أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الركن الثالث قاله الشيخ رحمه الله بعنوان إحراز بقاء الموضوع، وصاله الأخوان رحمه الله بعنوان وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وفي مقام تطبيق هذا الرب على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية واجه إشكالا ذكرناه وأجبناه، وفي مقام تطبيقه على الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية أيضا واجه هذا الرب الإشكال، سواء على صياغة الأهون أو على صياغة الشيخ. أما على صياغة الأهون فكما تقدم شرح الإشكال بالأمس، فإن الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية لا يكون دائما وغالبا إلا إذا كان الشك في الحكم، في بقاء الحكم، ناشئا من زوال خصوصية يحتمل دخلها في الحكم. فإذا زالت هذه الخصوصية اختلفت القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة، فلا وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فكيف استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية؟ هذا على صياغة الآخر. وكذلك لو أخذنا لصياغة الشيخ رحمه الله القائلة ببقاء، لأنه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع. طب الموضوع ما هو؟ موضوع الحكم عبارة عن ما أخذه المولى في مقام جعل الحكم مقدر الوجود ومفروض الوجود نحو القضية الخصوصية، هذا هو موضوع. كل ما افترضه وتصوره المولى ولاحظه وأخذه عندما أراد أن يجعل الحوق، هذا هو موضوع الحوق. ومن الواضح أن الموضوع بهذا المعنى لا نحرز بقاءه في الشبهات الحكمية، باعتبار أننا في الشبهات الحكمية نشك في بقاء الحكم، وشكنا في بقاء الحكم ناشئ من الشك في أن ما أخذه المولى مفروض الوجود ومقدر الوجود في مقام جعل الحكم محفوظا الآن، لا زال محفوظا أو انخرم، فمثلا عندما نشك في بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغيره من قبل نفسه، شكنا في بقاء النجاسة ناشئ من الشك في انحفاظ تمام ما أخذه المولى في مقام جعل النجاسة للماء. إن كان ما قدره المولى وافترضه في مقام جعل النجاسة للماء عبارة عن حدوث التغير، إذن هذا محفوظ في المقام، فإن هذا الماء بالأمس قد حدث فيه التغير، فالموضوع باقي. وأما إن كان ما أخذه المولى في مقام جعل الحوق جعل النجاسة للماء ليس هو حدوث التغير، وإنما حدوث التغير وبقاء التغير في الماء، إذن الآن هذا ليس محفوظا، لأن هذا الماء لا التغير غير باقي فيه، لا تغير فيه، من قبل نفسه. فعندما نشك في بقاء النجاسة شكنا لا محالة شك في أن الموضوع محفوظ الآن أو غير محفوظ. موضوع النجاسة شنو؟ إذا موضوع النجاسة الماء اللي حدث فيه التغير ولو لحظة وآنان هذا يكفي لأن يحكم عليه النجاسة إلى الأبد، فهذا الموضوع محفوظ الآن، هذا الماء حدث فيه التغير صارت. وإن كان موضوع الحكم النجاسة ليس هو فقط مجيء التغير، وإنما عبارة عن تلبس الماء في التغير آنًا فآنًا، هذا الماء الآن غير متلبس في التغير، زال تغير. فدائمًا في الشبهات الحكمية يكون الشك في بقاء الحكم ناشئًا من الشك في انحفاظ الموضوع. إذن لم نحرز بقاء الموضوع، فبحسب صياغة الشيء بالركن الثالث لا يجوز استصحاب الشبهات الحكمية. إذن فسواء قلنا أنه يشترط الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو قلنا يشترط الاستصحاب بقاء الموضوع، على كل حال الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية يواجه الإشكال، وهو أن الشك دائما في الشبهات الحكمية، الشك في بقاء الحكم واستمراره ناشئ من زوال بعض الخصوصيات التي يحتمل أنها دخيلة ومؤثرة في الحكم، زالت بعض الخصوصيات، و في زوال هذه الخصوصية اختلفت القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، أو قل بزوال هذه الخصوصية لم ينحفظ الموضوع، لم يبقى الموضوع. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال حله يحتاج إلى أن نقدم مثالا، ثم على ضوء المثال نسير في باب الأحكام الشرعية. والمثال هو العرض مع المعروف ومع سببه. إذا لاحظنا عرضا من الأعراض وفوق الحرارة بوصفها عرضا طارئا عارضا على الشيء، هذه الحرارة من جهة لها موضوع يعني معروض تعرض عليه، وهو عبارة عن الجسم الذي يتصف بالحرارة، وهو الماء الذي يصبح حارا، أو الحديد الذي يصبح حارا، أو الخشب الذي يصبح حارا، أو أي شيء. الجسم الذي هو محل الحرارة وموضع حلول الحرارة ومعروض الحرارة، هذا نسميه موضوع العرض. ومن جهة أخرى هذه الحرارة لها سبب ولها علة، صدفة ما جاءت الحرارة في الماء أو في الحديد أو في أي شيء، لا بد وأن يكون لحدوث الحرارة في الماء سبب وعلة. أفرض السبب النار، واعتبار اقتراب الماء من النار طرأت الحرارة على الماء، أو اقتراب الحديد من النار طرأت الحرارة على الحديد، فالنار سبب وعلة لحدوث الحرارة في الجسم. سبب آخر يمكن غير النار، الشمس مصدر الطاقة أيضا يمكن أن يكون سبب، تكون الشمس سببا لحدوث الحرارة في الماء أو في الحديد أو في أي شيء. حينئذ. العرب إذا تعدد معروضه وموضوعه هو أيضا يتعدد، أما إذا بقي المعروض واحدا لكن تعدد سببه، سبب العرب لا يتعدد العرب. فالحرارة في مثالنا إذا تعدد موضوعها تتعدد الحرارة أيضا. يعني إذا كان لنا جسمان في كل منهما حرارة إذن هناك حرارتان، حرارة الماء غير حرارة الحديد، هذه الحرارة غير هذه الحرارة. تعددت الحرارة لماذا؟ لأن موضوعها ومعروضها تعدد. موضوع هذه الحرارة الأولى الماء، موضوع هذه الحرارة الثانية الحديد، والماء غير الحديد، إذن الحرارة الأولى غير الحرارة الثانية. فبتعدد الموضوع أو قل بتعدد المعروض للحرارة، بتعدد الجسم الذي تعرض عليه الحرارة، ها؟ تتعدد الحرارة. سواء كان السبب متعددا أو واحد، حتى لو كان سبب الحرارة واحدا، نار واحدة جزئية شخصية، لكن هناك جسمان بالقرب منها، أحدهما الماء والآخر الحديد، خب تصبح لدينا حرارتان، حرارة في الماء وحرارة في الحديد، رغم أن سبب الحرارتين واحد وهو النار، رغم أن السبب واحد لكن لنا حرارتان لأن لنا جسمين عرضت عليهما الحرارة. فالحرارة تتعدد عندما يتعدد معروضها وموضوعها، سواء تعدد السبب أو اتحد السبب. أما إذا لم يتعدد الموضوع والمعروض، كان الموضوع واحدا المعروض واحدا، ماء مثلا، هذا الماء المشخص المعين الجزئي، هذا الماء إذا عرضت عليه الحرارة في الساعة الأولى بسبب الشمس، وفي الساعة الثانية نفس هذا الماء كان سبب حرارته النار للشمس، وزيح عن الشمس وقرب من النار، ففي الساعة الأولى سبب الحرارة الشمس، في الساعة الثانية سبب الحرارة النار، لكن السبب اختلف، لكن المعروض والموضوع للحرارة واحد وهو الماء. هنا ليست عندنا حرارتان متغايرتان، حرارة في الساعة الأولى وحرارة في الساعة الثانية، وإنما هي حرارة واحدة حدثت في الساعة الأولى وبقيت واستمرت في الساعة الثانية. حرارة واحدة لها حدوث وبقاء، لا حرارتان، لأن الموضوع واحد، موضوع الحرارة، محل الحرارة ومعروض الحرارة واحد، وهو نفس الماء الذي اتصف بالحرارة في الساعة الأولى هو نفسه اتصف بالحرارة في الساعة الثانية. فالقاعدة الكلية في باب العرب مع معروضه ومع سببه هي أنه كلما تعدد معروض العرب يتعدد العرب، فلا يكون لدينا عرض واحد في محلين، هذا مستحيل، عرض واحد في مكانين ما يصير، كل مكان إلى عرض خاص به، مكانان ومعروضان، أما عرض واحد هذا مستحيل. إذا تعدد المكان يتعدد العرض، يستحيل أن يبقى العرض واحدا رغم تعدد المكان والموضوع والمحل والجسم والمعروض. فكلما تعدد العرض عفوا محل العرض يتعدد العرض، سواء تعدد السبب او لم يتعدد. وكلما اتحد المحل والمعروف والموضوع اتحد فالعرض واحد، سواء بقي السبب نفس السبب السابق او تغير السبب. حتى لو تغير السبب ما دام المحل والموضوع واحد إذن لا يوجد لدينا إلا عرض واحد. غاية الأمر هذا العرض الواحد له حدوث وله بقاء، حدوث في الساعة الأولى وبقاء في الساعة الثانية، بس اللي في الساعة الثانية هو نفسه استمرار للساعة الأولى. هذا المثال. الآن نأتي إلى هذا في باب الأعراض التكوينية الخارجية، الأوصاف والأعراض الخارجية مع محلها وأسبابها. الآن نأتي إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي من هذه الجهة كالعرض تماما، لا نريد أن نقول الحكم الشرعي كالعرض من كل الجهات والجوانب، لا، من هذه الجهة اللي ركزنا عليها. يعني كما أن العرض يتعدد بتعدد المعروف ولا يتعدد بتعدد السبب، الحكم الشرعي أيضا يتعدد بتعدد معروضه، يعني موضوعه، ولا يتعدد بتعدد سببه وعلته. افرضوا في مثال الماء المتغير، الحكم ما هو؟ النجاسة، الشارع يحكم بالنجاسة. خب معروض هذا الحكم ما هو؟ يعني موضوع هذا الحكم، محل هذا الحكم، النجاسة يحكم بها على أي شيء؟ ماء. فالنجاسة حكم ومعروضه يعني موضوعه الماء، سببه التغير، السبب الذي أوجب أن يحكم الشارع بنجاسة الماء هو تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فالتغير سبب. هنا إذا كان الماء الذي هو موضوع الحوق ومعروض الحوق، إذا كان الماء واحدا إذن فالنجاسة التي هي العرض أو الحكم الشرعي يشبهناه بالعرض، ونجاسة هذا الماء بالأمس مع نجاسة هذا الماء اليوم ليست عبارة عن نجاستين متغايرتين. لماذا؟ لأن معروضهما واحد وهو الماء، من قبيل حرارة الماء في الساعة الأولى وحرارة الماء في الساعة الثانية، ليست حرارتين كما قلنا، بل هي نجاسة واحدة لها حدوث بالأمس ولها بقاء اليوم، لأن معروضها واحد موضوعها واحد وهو الماء. تقولون الماء الذي كان بالأمس نجسان كان فيه تغير، أما اليوم زالت هذه الخصوصية، خصوصية التغير عنها. نقول بل صحيح، خصوصية التغير كانت بالأمس واليوم زالت، لكن خصوصية التغير لم تكن هي المحل وهي الموضوع للنجاسة، بل كانت هي السبب، هي العلة. السبب اختلف أو زالت، زوال السبب أو تعدد السبب والعلة قلنا لا يوجب تعدد العرب ما دام محل العرب واحد. من هنا نصل إلى قاعدة في باب الأحكام الشرعية، وهي أنه كلما أليس في الشبهات الحكمية، صاحب الإشكال هكذا قال، قال في الشبهات الحكمية كيف نستصحب والحال أن هناك خصوصية كانت موجودة والآن زالت، من قبيل خصوصية التغير، من قبيل خصوصية الحيض في المرأة الحائض، من قبيل أي خصوصية أخرى في الشبهات الحكمية، عندما نريد نستصحب الحكم لابد أكو في الخصوصية زالت وزوالها سبب شك في بقاء الحكم، فلذا نريد بالاستصحاب نجر الحكم نجيبه. هذه الخصوصية الزائلة إن كانت مقومة للموضوع، لموضوع الحكم، يعني إن كانت من الخصوصيات الدخيلة في قوام الموضوع، بدونها الموضوع يختلف، المحل محل الحكم يختلف. إن كانت الخصوصية خصوصية مقومة لمعروض الحكم أو قل لموضوع الحكم، يعني خصوصية دخيلة في الموضوع في المحل، وبعبارتهم إن كانت هذه الخصوصية حيثية تقييدية للحكم، يعني قيد في الحكم، الموضوع قيد للحكم، الموضوع بكل خصوصياته قيد للحكم، فإن كانت هذه الخصوصية حيثية تقييدية في الحكم من قبيل خصوصية البولية، خصوصية البولية مقومة لمعروض الحكم، الحكم هو النجاسة ومعروض الحكم هو البول، البولية قوام البول، فإذا زالت هذه الخصوصية كان بول ثم تبخر البول صار بخار، الآن هذا بخار في الفضاء، هذا مو بول، خصوصية البولية زالت وكانت هذه الخصوصية من مقومات موضوع النجاسة، من مقومات محل النجاسة، فالمحل شنو اختلف، محل النجاسة كان قبلا عبارة عن البول، الآن هذا المحل اختلف، فإذا نريد نحكم على البخار أيضا بالنجاسة، بخار البول نحكم عليه بالنجاسة كما كنا نحكم على البول نفسه بالنجاسة، إذا أردنا أن نحكم بالنجاسة على البخار، هذه النجاسة ليست استمرارا للنجاسة السابقة، لأن هذه نجاسة أخرى، ليش تعدمت النجاسة؟ لأن المحل تعدم، محل النجاسة الأولى البول، محل هذه النجاسة الثانية شنو؟ بخار، هذا مو بول، هذا ما يسمى بول، البخار البول، فالمحل اختلف، فلو أردنا أن نحكم على هذا البخار بالنجاسة هذه نجاسة ثانية ليست استمرارا للنجاسة الأولى، فبالاستصحاب هنا ما يجي، لأن هذا اللي يريد نجره هذا مو استمرار لذلك، وقلت شيء جديد يحتاج إلى دليل آخر، لا بد من دليل جديد يدل على نجاسة بخار البول، إذا أكو فبها، إذا ما أكو نحكم بطهارة البخار، لأن هذه النجاسة إن كانت فهي نجاسة ثانية ليست استمرارا وبقاء للنجاسة الأولى، ليش نجاسة ثانية؟ يعني تعددت النجاسة، لماذا تعددت النجاسة؟ لتعدد معروضها ومحلها وموضوعها، موضوع النجاسة الأولى البول وخصوصية البولية قوام البول، فإذا زالت هذه الخصوصية وتبخرت اختلف المحل، فكلما كانت الخصوصية الزائلة من الخصوصيات الدخيلة في معروض الحكم وموضوع الحكم وباصطلاحهم من الحيثيات التقييدية فزوالها يضر بالحكم، يضر ببقاء الحكم، زوال هذه الخصوصية يضر يخل ببقاء الحكم، الحكم السابق بعد ما يبقى بزوال هذه الخصوصية، الحكم السابق أيضا يزول. يحتاج إلى أن نرى أن حكما ثانيا في هذا المحل الجديد الثاني يجي يأتي أو ما يأتي، يحتاج إلى دليل، ولا الحكم الأول راح بعد ما إلى بقاء واستمرار. هسه خلينا نأسس المقياس أول شيء بعدين نشوف. فأولا خلينا نثبت هذا المقياس هذا، وهو أنه أي الخصوصيات إذا زالت يزول الحق، وأي الخصوصيات إذا زالت زوالها لا يضر ببقاء الحق. هذا السؤال. الجواب أن الخصوصية التي هي حيثية تقييدية من قبيل خصوصية البول في البول، هذه إذا زالت زوالها يضر ببقاء الحق. البول إذا تبخر لا يمكن أن نحكم بنجاسة البخار استنادا إلى الأدلة الدالة على نجاسة البول، ما له ربط. الدليل الدال على نجاسة البول دل على نجاسة البول، خصوصية البولية كانت دخيلة وحيثية تقليدية في تلك النجاسة، وهذه الخصوصية زالت وبزوالها زالت تلك النجاسة. الآن إذا أريد أن يحكم على البخار بالنجاسة أيضا فيحتاج إلى ملاك آخر ودليل آخر وخطاب آخر. أما إذا كانت الخصوصية التي زالت وزوالها سبب لنا الشك في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية، إذا كانت هذه الخصوصية غير دخيلة في معروض الحكم، وإنما هذه الخصوصية دورها أنها سبب وعلة في إيجاد الحكم وإحداث الحكم، يعني كانت بمثابة العلة للحكم لا بمثابة المعروض للحكم، كان موقعها هذه الخصوصية موقعها لم يكن في موقع الموضوع والمعروض، بل كان موقعها في موقع السبب والعلة، ما يخالف خلي تزول بزوال العلة والسبب لا يزول الحكم ما دام معروض الحكم باقيا، ما دام معروض الحكم باقيا وواحدا الحكم هم واحد باقي، وإن ذهبت علته كما في التغير، التغير حيثية تعليلية للحكم بالنجاسة وليس التغير حيثية تقييدية. بس من باب المثال نقول يعني لكي يتضح تتضح الحيثية التعليلية، ما دام التغير فرضناه علة لحدوث النجاسة وليست التغير وليس التغير محلا للنجاسة، التغير ليس شيئا يتصف بالنجاسة، التغير هو ما يتنجس، التغير لا تعرض عليه النجاسة، التغير يتنجس لا، الماء هو الذي يتنجس لكن بسبب التغير، فالتغير سبب حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. خب السبب الآن راح بزوال السبب لكن مع بقاء موضوع النجاسة وهو الماء، الماء نفسه موجود ما تغير، ماء مو ماء انفاض، نفس هذا الماء الذي كان بالأمس متغيرا اليوم زال عنه التغير، فما دام الماء الذي هو معروض النجاسة هو محل النجاسة هو موضوع النجاسة ما دام باقي، إذن لو حكم الآن اليوم بعد زوال التغير عن الماء لو حكم بنجاسة الماء، هذه النجاسة ليست نجاسة ثانية، هذه النجاسة بقاء واستمرار لنفس النجاسة مالت الأمس، نجاسة واحدة مثل حرارة واحدة في الماء في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية، نجاسة واحدة لها حدوث بالأمس ولها بقاء اليوم.
بإمكانك أن تستصحب، لأن هذا بقاء لك، فتقدر تستصحب النجاسة. لو حكمت اليوم بنجاسة الماء لم تحكم بنجاسة ثانية لهذا الماء غير النجاسة الأولى، لأن النجاسة شو وقت تصير ثانية وثالثة؟ إذا شنو؟ إذا المحل والموضوع تعدد. المحل واضح، واحد ماء واحد، نجاسة ثانية ما له معنى. نجاسة واحدة حدثت بالأمس واستمرت اليوم، فما هو موجود اليوم بقاء، إن كان موجودا فهو بقاء لما بالأمس، فشكل البقاء موجود. وبإمكانك أن إذن فالمقياس أن الخصوصيات التقييدية إذا زالت لا يمكن الاستصحاب، والخصوصيات التعليلية إذا زالت لا مانع من الاستصحاب. خب، سواء على صياغة الشيخ أو على صياغة الأخوان، يعني سواء قلنا لأن الركن الثالث عبارة عن بقاء الموضوع كما يقول الشيخ، خب بزوال الخصوصية التي هي حيثية تعليلية الموضوع لا يزول بقى، لأن المفروض أن الخصوصية حيثية تعليلية مو تقييدية، ما لها علاقة بالموضوع، مو قوام للموضوع، ما مقود للموضوع، فبقى الموضوع موجود حسب صياغة الشيخ. أو قلنا بصياغة الآخون وحدة القضية المتيقنة والمسكوتة، أيضا القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، لأن الخصوصية الزائلة لم تكن حيثية تقييدية بل هي حيثية تعليلية، فالحكم واحد. القضية المتيقنة بالأمس نجاسة هذا الماء، نعم بسبب التغير، بسبب حدوث التغير. والقضية المشكوكة اليوم أيضا نجاسة هذا الماء، رغم أن السبب ارتفع، السبب سبب مو مقوم لموضوع الماء، فنفس الحكم نفس القضية متحدة، قضية المتيقنة وقضية المشكوكة واحد، فلا ينافي زوال هذه الخصوصية، لا ينافي وحدة الحكم. فائت الأم هذا الحكم له حدوث بالأمس وله بقاء اليوم. خب الآن هنا يأتي سؤال، أنه خب ما دام جعلتم المقياس عبارة عن كون الحيثية تعليلية أو تقييدية، فإحنا شلون نشخص، كيف نميز بين الخصوصيات الموجودة في الأحكام الشرعية، نفرزها ونقول هذه خصوصية تعليلية إذن زوالها لا يضر ببقاء الحكم، وهذه خصوصية تقييدية إذن زوالها يضر بالحكم، كيف نميز؟ هنا قد يقال أنه الميزان في مقام التمييز والمرجع في مقام التمييز هو الدليل، دليل الشرعي، نرجع إلى الدليل الدال على الحكم، افرضوا الدليل الدال على أن الماء إذا تغير يتنجس، أو الدليل الدال مثلا على أن افرضوا العالم المجتهد العالم يجب تقليده مثلا، أو أي دليل آخر. زين، نرجع إلى الدليل، لأن الحيثيات أخذها في الحكم وكيفية أخذها في الحكم أنه تؤخذ بنحو الحيثية التعليلية أو تؤخذ بنحو الحيثية التقييدية، هذا كله بيد الشارع، الشارع هو اللي يجعل الحكم، وهو الذي يأخذ في مقام جعل الحكم يأخذ فلان خصوصية معينة ولا يأخذ فلان خصوصية معينة، وعندما يأخذ فلان خصوصية معينة هم أيضا بيده أن يأخذها بنحو العلة أو يأخذها بنحو القيد، كل هذا بيده، بيد الشارع. وإحنا ارتباطنا بالشارع من خلال الدليل الشرعي، ما عندنا ارتباط آخر بالشارع. الكاشف لنا عن أن الشارع جعل أو ما جعل الحكم، وإذا جعل جعله على أي موضوع، وإذا جعل سبب هذا الجعل ما هو. كاشف عن كل هذا الدليل الشرعي. الدليل الشرعي هو الكاشف عن أن الحكم جعل من قبل الشارع، لأن الدليل مفاده الجعل بعد كما قرأنا سابقا. الخطابات الشرعية مفادها الجعل، الدليل يدل على الجعل الشرعي. فالدليل هو الذي يكشف لنا عن أصل الجعل، ويكشف لنا عن الخصوصيات المأخوذة من قبل المولى في مقام الجعل، ويكشف لنا أيضا عن أن أي خصوصية هي أخذت بنحو الحيثية التعليلية، وأي خصوصية أخذت بنحو الحيثية التعليلية. كل هذا يكشفه لنا الدليل الشرعي والخطاب الشرعي. فإحنا إذا نريد نميز بين خصوصية وخصوصية ونرى أنه أيهما تعليلية أيهما تقييدية، حتى بعد ذلك نعرف أن زوالها يضر بالحكم ببقاء الحكم أو لا يضر، يجب أن نرجع الدليل. فإذا ورد الدليل بهذا اللسان قال الماء إذا تغير تنجس، نعرف أنه التغير خصوصية وحيثية تعليلية شرط. أيضا شرط إذا تغير تنجس، فالتغير أخذ شرطا، أخذ سببا، أخذ علة للحكم النجاس. إذن فالتغير حيثية تعليلية فيدخل في مقياسنا. كل خصوصية أخذت بنحو الحيثية التعليلية فزوالها لا يضر بقاءها. فإذا الدليل هالشكل جال الماء إذا تغير تنجس، إذن في اليوم الثاني حتى بعد زوال التغير عندما نشك في بقاء الحكم يمكن أن نحكم بالنجاس، ببقاء النجاس، لأن المفروض أن التغير ليس من مقومات موضوع النجاس، وإنما فهمناه من الدليل بوصفه إلا للحكم بالنجاس. أما محل النجاسة وموضوع النجاسة الماء بس، والماء اليوم نفس الماء بالأمس، ما اختلف، ما نفس الماء، ما زاد عليه، ما زدنا عليه ولا منقص، وما تغير. فالحكم بالنجاسة اليوم سوف يكون بقاء لنفس الحكم بالنجاسة بالأمس، حكم واحد. زوال التغير لا يضر بوحدة الحكم، هذا الحكم اليوم مع الحكم اللي بالأمس واحد. بالأمس كان زمان حدوث الحكم، واليوم زمان بقاء واستمرار الحكم، وإلا هو حكم واحد، نجاسة واحدة، لأن معروضها واحد، معروضها الماء. من قال لكم معروضها الماء وليس الماء المتغير؟ الدليل قال، الدليل ما قال الماء المتغير، الدليل قال الماء. الماء إذا تغير تغير شرط وسبب وعلة، وإلا الموضوع الماء. الماء إذا تغير تنجس، فالموضوع الماء وليس الماء المتغير، والتغير سبب وعلة، فهذا لا يضر وحده. أما إذا رأينا أن الدليل لسان آخر ما يقول الماء إذا تغير، وإنما يقول الماء المتغير متنجس، نجس الماء المتغير، هذا نفهم منه أن التغير قيد، حيثية قيدية، قيد للماء، مقوم للماء، والماء الذي هو محل وموضوع النجاسة قوامه بالتغير. فمجموع الخصوصيتين، خصوصية المائية وخصوصية التغير، مجموعهما موضوع للنجاسة.
ومحل النجاسة. وبالأمس كانت التغير خصوصية التغير موجودة، اليوم زالت هذه الخصوصية بزوالها، اختلف المحل، اختل الموضوع، وبزوال واختلال الموضوع لا وحدة للحكم. فلو أريد أن يحكم اليوم بالنجاسة لكان هذا حكما آخر، وليس نفس الحكم السابق، ليس استمرارا لنفس الحكم السابق، وإنما هو حكم آخر. هذا مقياس قد يقال هكذا، أنه في مقام التمييز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية نرجع إلى الدليل، نرجع إلى الخطاب الشرعي. كذلك في مثال العالم، إذا رأينا الدليل يقول مثلا قلد زيدا إن أصبح عالما، وهنا نعرف أن العلم، خصوصية العلم، خصوصية الفقاهة والاجتهاد، هذه حيثية تعليلية، وإنما محل الحكم وموضوع الحكم هو الشخص. فزوال هذه الحيثية لا يضر ببقاء الحكم، فلو كان بالأمس عالما واليوم فقد، أغمي عليه فقد، الآن فعلا كل شيء يفتي، أغمي عليه، ما نسي كل القواعد والموازين ولو مؤقتا، لا يضر ببقاء الحكم وهو وجوب تقليده أو جواز تقليده، لا يضر، لأن حيثية العلم لم تؤخذ في لسان الدليل حيثية تقييدية، وإنما أخذت حيثية تعليلية، مثل التغير حيثية تعليلية، والحيثيات التعليلية زوالها لا يضر ببقاء الحكم. فلو حكم الآن رغم أن هذا فاقد ومغمى عليه ولا يدرك، لو حكم الآن بوجوب تقليده هذا ليس حكما جديدا غير الحكم اللي كان، هذا نفس استمرار وبقاء نفس الحكم السابق، يعني حكم واحد كان له حدوث وبقاء. أما لو كان بنحو الحيثية التقييدية في لسان الدليل، لم يقل قلده إذا كان عالما أو إذا أصبح عالما، وإنما قال مثلا العالم يجب تقليده، أو قلد العالم، العالم هو الموضوع مو الشخص، الشخص وقيد العلم مجموعهما موضوع لوجوب التقليد. فإذا زال العلم عن الشخص اختلف الموضوع، وبالتالي لو أريد الحكم بجواز تقليده أو بوجوب الحكم بوجوب تقليده الآن لكان هذا حكما ثانيا، الحكم الأول بزوال موضوع زال، هذا حكم آخر على موضوع آخر، ليس بقاء واستمرارا للحكم السابق. هذا ما قد يقال. لكن يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أن هذا المقياس الذي ذكر، وهو أنه نرجع إلى الدليل لنرى أن المولى في مقام الجعل هل لاحظ هذه الخصوصية بنحو الحيثية التعليلية، وذلك لا إنكارا منا لمسألة أن الخصوصيات أخذها وكيفية أخذها بيد الشارع، لا المقبل أن كل خصوصية بإمكان الشارع أن يلحظها ويأخذها في مقام جعل الحكم أو لا يلحظها، وإذا أخذها ولاحظها أيضا بإمكانه أن يأخذها ويلحظها بنحو الحيثية التعليمية، وبإمكانه أن يأخذها بنحو الحيثية التقليدية، كل هذا بيد الشارع وتحت سلطانه في مقام الجعل.
هذا ما ممكن أيضا. الشارع عندما يريد أن يجعل أخرج النجاسة للماء الذي يتغير أحد أوصافه بسبب النجاسة، هنا يستحضر في مقام الجعل الشارع يستحضر مفاهيم معينة، مفهوم الماء، مفهوم التغير، مفهوم النجاسة، كل هذا الجزء. وبإمكانه أن يجعل التغير شرطا وعلة وسببا للنجاسة، وبإمكانه أيضا أن يجعل التغير فيه قيمة وحيثية مختلفة. هذا ممكن، هذا ممكن. لو أراد أن يجعل التغير حيثية تقييدية لا يمنعه مانع، ما حد يقول له ليش لماذا لاحظت التغير حيثية تقييدية، كما لو أراد أن يلحظ التغير حيثية تعليمية أيضا لا يمنعه مانع. فنحن لا ننكر أن أخذ كل خصوصية أو عدم أخذها ثم بعد أخذها كيفية أخذها كنحو التعليمية أو تفكير، كل هذا في مقام الجعل بيد الشارع. ولا ننكر أن أيضا أن الكاشف لنا عن أن المولى ماذا فعل في مقام الجعل، الكاشف لنا هو الدليل، هذا أيضا لا ننكر. فلا ننكر المطلب الأول وهو أن هذا كله بيد الشارع في مقام الجعل، ولا ننكر أن ما يكشف لنا عن أن المولى ماذا صنع في مقام الجعل وأي خصوصية أخذها وأي خصوصية لم يأخذها وكيفية أخذ الخصوصية كيف كانت كاشف لنا عن كل ذلك هو الدليل والخطاب الشرعي، هذا أيضا لا ننكره. لكن جعل هذا الدليل أو جعل ما صنعه المولى في مقام الجعل هو المقياس في تمييز الحيثية التعليمية عن الحيثية التقييدية، هذا خطأ. وإنما المقياس في تمييز الخصوصيات المأخوذة بنحو الحيثية التعليمية عن الخصوصيات المأخوذة بنحو الحيثية التقييدية، المقياس أساسا ليس هو مقام الجعل. يجب أن نصرف النظر عن مقام الجعل ونركز نظرنا على مقام آخر للحكم الشرعي سبق وأن عرفناه كرارا ومرارا، قلنا أن للحكم الشرعي موطنا آخر ومقاما آخر غير مقام الجعل، وهو مقام المجعول، موطن المجعول، عالم الخارج، عالم فعلية الحكم، لا عالم جعل الحكم. ما لنا شغل بعالم جعل الحكم، ليكن المولى قد استحضر أي مفهوم أراده وأخذه تعليليا تقييديا في مقام الجعل، ليكن نحن ننظر إلى الحق بما هو صفة للأمر الخارجي، لا ننظر إلى الحق بما هو شيء جعله المولى وشرعه في عالم الجعل والتشبيه. لو نظرنا إلى الحكم بما هو أمر اعتباري اعتبره المولى وشرعه في مقام الجعل والتشريع، لو نظرنا إلى الحكم بهذا المنظار ما نقدر نستصحب الحكم. تشبه هذه الحكمية كل الاستصحاب يطير. ليش؟ لأن الحكم بهالمنظار شيء آني دفعة حصل وانتهى، يعني تشريع آني مولى شرع وخلص، يعني ما إلى حدوث وبقاء، كيف تستصحبه؟ عمل المولى تستصحبه، يعني الحكم التشريع ما بيجرجره، التشريع آنما ما يشرع ويستهي قبل 1400 سنة مثلا أو أكثر أو أقل حصل هذا الشيء الآني الدفعي حصل، ما له معنى تقول أنا أشك في بقاء هذا وأريد أستصحب اليوم شنو بقاء ولا زال يعني بعد المولى في عمل التشريع. لو نظرتم إلى الحكم في عالم الجعل بوصفه تشريعا من قبل الشارع، الحكم بهذا المنظار ليس له حدوث وليس له بقاء ولا يجري فيه الاستصحاب، وشيء آني
حصل وخلاص انتهى، فكيف التصرفات في شبهات الحكمية؟ إذن لابد أن تقول أننا عندما نستصحب الحكم في الشبهات الحكمية لا نقصد بالحكم، لا ننظر إلى الحكم في عالم جعل، بل ننظر إلى الحكم بما هو صفة للموضوع الخارجي، ننظر إلى النجاة لا بما هي أمر تشريعي شرعت آنا ودفعة وانتهت، ننظر إلى النجاة بما هي صفة للماء الخارجي الذي حدث فيه التغير الآن واليوم قال عن التغير، النجاسة بهل من الله، يعني ننظر إلى النجاسة في عالم المجعول في عالم التعليل مو في عالم التشكيل. موطنها الثاني، النجاسة لها موطنان، موطن هو عالم الجعل، شرع النجاسة قبل 1400 الشارع شرعها، قال الماء إذا تغير تنجس، أو قال الماء المتأين، قال مو مهم لسان الدليل مهما كان، مهم شرع، هذا موطن للنجاسة، هذا ما ننظر إلى النجاسة في هالموطن، إذا نظرنا إلى النجاسة في هذا الموطن ما نقدر نستصحب النجاسة أبدا، صدر الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إنما الذي يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية لابد له من أن ينظر إلى النجاسة في الموطن الثاني حتى يصير له حدوث وبقاء، والاستصحاب إذا ما في حدوث وبقاء شلون استصحاب؟ فلا بد وأن ننظر إلى الحكم في عالم المجعول، يعني بما هو صفة للأمر الخارجي حتى يكون له حدوث وبقاء. طيب حينئذ في عالم المعروض الخارجي، إذا نظرنا إلى المعروض الخارجي هنا يجب أن نرى أن هذه الخصوصية الزائلة وهي خصوصية التغير في الماء أو خصوصية العلم في العالم أو أي خصوصية أخرى، هذه الخصوصية قابلة خارجا لأن تتصف بالحق أو لا، إن كانت الخصوصية قابلة لأن تتصف بالحق إذن فهذه الخصوصية حيثية فيه من قبيل العلم في العالم، الاجتهاد في جواز التقليد أو في وجود التقليد، عندما يحكم الشارع بوجوب التقليد وأخذ الفتوى من المجتهد، في الواقع وجوب التقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم، يعني أنا أقلد علمه في الواقع ما أقلد شخصي شخصا، أنا أستفيد من علمه، أخذ الفتوى من علمه واجتهاده واستنباطه من ملكته من خبرته مو من شخصه كون زيد بن أرقم عم فلان وخال فلان، هذا ما له دخل، خصوصياته الشخصية لا دخل لها، إنما الذي يتصف خارجا بالحكم الشرعي وهو وجوب التقليد وأخذ الفتوى عبارة عن علمه واجتهاده، فالعلم والاجتهاد حيثية تقليدية يعني قيد لموضوع الحكم، هو موضوع الحكم، هو موضوع التقليد، هو موضوع جواز التقليد، فإذا زالت هذه الخصوصيات جوازها يضر ببقاء الحكم بوحدة الحكم، أما إذا كانت الخصوصية غير قابلة للاتصاف بالحكم خارجا مثل خصوصية التغير في الماء، التغير ليس هو الذي يتصف بالنجاسة خارجا، وإنما الذي يتصف بالنجاسة خارجا الماء، نعم بسبب التغير من قبيل شأنه شأن النار أو الشمس سبب لإيجاد الحرارة في الماء، وإلا اللي يتصف بالحرارة الماء، فشأن التغير شأن السبب لا الموضوع. فإذا ليس حيثية تقييدية وإنما حيثية تعليمية، فدوالها لا يضر لك. فالمقياس عندنا هذا أنه أن نرى أن هذه الخصوصيات هل هي حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية للمعروف الخارجي أو ليست تعليلية أو تقييدية للمعروف الخارجي. والنقطة في ذلك أنه أن نرى مدى قابلية هذه الخصوصية للاتصاف بالخط خارجان. إن كانت قابلة للاتصاف بالخط خارجان فهي حيثية تقييدية، وإن كانت غير قابلة للاتصاف بالخط خارجان فهي حيثية تعليلية. هسه لسان الدليل أيضا ليكن الدليل يقول أنه الماء المتغير متنجس، يعني إذا قال الماء المتغير متنجس هذا راح يصير التغير خارجان قابلا للاتصاف بالنجاسة. التغير هو هو، التغير ليس هو الذي يتنجس، سواء كان لسان الدليل يقول الماء المتغير نجس أو يقول الماء إذا تغير تنجس. لسان الدليل يكشف لنا عما جرى في مقام الجعل. افرضوا ان المولى كيف استحضر هذه المفاهيم وكيف اخذها ولاحظها، اما نحن لا ننظر في استصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، نحن لا ننظر الى الحكم في مقام الجعل، ولو نظرنا اليه في مقام الجعل لما امكن استصحابه اصلا، وإنما ننظر إلى الحق في مقام المجعول. في مقام المجعول ما تظهر حتى هذا، في مقام المجعول نشوف ننظر إلى الشيء الخارجي ونرى أنه الخصوصية هل يمكن أن تتصف خارجا للحق أو لا يمكن أن تتصف خارجا للحق. هذا المقياس. إيه؟ السيأتي يأتي أنه كيف يجري فعلا؟ إيه ما يجري، لأن إلى تعميق بعدين عظيم، لكن التعميق ما يتنافى مع هذا اللي ذكرته. يعني الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية لابد وأن يكون استصحابا فعلا إلى حد الآن قبل أن يأتي محله، لا بد وأن يكون هذا الاستصحاب قد نظر فيه إلى الخط في عالم مجعول لا في عالم الجعل. وفي عالم المجعول تكون الخصوصية مقياسا، كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الرب نلاحظ أن موضوع الخط عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، والموضوع بهذا المعنى غير مخرج البقاء في الشبهات الحكمية، لأن الشك في بقاء الخط ينشأ من الشك في انحصار تمام الخصوصيات المفروضة في الوجود في مقام جعل الخط. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول أن الحرارة لها معروف وهو الجف، ولها علة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد، يعني تصير حرارتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر بتعدد جسم معروف له، إذا جسمين فحرارتين، إذا ثلاثتان ثلاث حرارات وهكذا. فحرارة الخشب غير حرارة الماء وغير حرارة الحديد وغير حرارة مثلا الشيء الآخر، فهذه تتعدد بتعدد الجسم، ولكنها لا تتعدد لتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا في الساعة الأولى ومستمر إلى الشمس بقاء في الساعة الثانية، فهي لا تعتبر حرارتين متغيرتين، بل هي حرارة واحدة حدوثها في الساعة الأولى وبقاؤها واستمرارها في الساعة الثانية. قطعا يقلون، وغير هذا مستحيل، يعني عرض واحد في محلين فما يمكن قطعا
يعتبرون معدول معلولين. كل آن من
إذا اختلف المحل فاختلف
كل آن من الآنات استمرار المعلوم يحتاج إلى استمرار في كل آن من الآنات يحتاج إلى عدد، فهو معلوم في كل آن من الآنات بالجدد
أما
غير المعلوم
أما هذا بقاء لذلك هذا بطال ذلك، ليس وجودين. أنت في قبل ساعة، غيرك أنت الآن. لا 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 لا، أكو وجود واحد فلسفي هو المتحرك، وإلا إذا وجودين ما حركة جوهرية ما لها معنى. حياكم الله. الحركة الجوهرية قوامها ببقاء شيء واحد هو الذي يتحرك. لا لا قطعا، هذا في الفلسفة قطعا. فسكن نقرأ مولانا قطعا في الفلسفة، روحوا اقروا ودرسوا المطلب كما أقول، وبدونه لا معنى للحركة الجوهرية. إذا كنت تعرفت شيء يعني ماكو شيء متحرك، وإنما أشياء سكونات مختلطة واحدة ورا الثانية، المعنى يعني نفي الحركة بتاتا. بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. ونفس الشيء نقوله عن الحب بالنجاسة مثلا، فإن لها معروضا وهو الجسم، وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا. والضابط في تعددها تعدد معروضها، لا تعدد الحيثيات التعليمية. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحب، إن كانت على فرض دخالتها، إن كانت بمثابة العلة والشار يعني حيثية تعليمية، فلا يضر زوالها برحمة، ولا تستوجب دخالتها بوصفها حيثية تعليمية، لا تستوجب مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا. لا، الحكم بقاء هو نفس الحكم حدوثا بس زمانا كما هو الحال في الحرارة. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، كخصوصية البولية الزائلة عند تحول الفول القارن، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زواله. وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع بحسب صياغة الشيخ اللي طرح بقاء الموضوع، أو من القضية المتيقنة بحسب صياغة الآخون الذي طرح وحدة القضية المتيقنة. مهم، كلما كانت الخصوصية غير المحفوظة حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حديثا وبقاء ومعه يجري. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروف كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الحكم، لأن المشكوك حينئذ مباين للمعروف. الآن السؤال، حب كيف احنا نميز ناية تعليمية أو تقليدية؟ ومن هنا يبرز السؤال الثاني، كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليمية والحيثية التقليدية المقومة لمعروضة؟ قد يقال المقياس هو أن نشوف الدليل، المرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية في الحب أصل أخذ الحيثية، والنحو هذا الأخذ يعني كيفية هذا الأخذ أنه يأخذه بنحو التعليل أو التقليد تحت سلطان الشارع، فالدليل الشرعي هو الكاشف لنا عن ذلك. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنزل، فهمنا أن التغير أضيف عليه، وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنزل، فهمنا أن التغير حيثية تفيدية. كذلك إذا ورد قلد العالم هذا حيثية تفيدية، أو قلد إن كان عالما هذا تعليم، وهكذا. هذا قد يقال صحيح أن هذا لا، أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، هذا احنا لا ننكر، الشارع هو الذي يأخذ أو ما يأخذ حيثية من الحيثية. وكذلك نحو أخذها يعني كيفية أخذ الحيثية في عالم الجهل أنه تعليلية أو تفيدية، هذا أيضا بيد الشارع، إذ في عالم الجهل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء يعني حيثية تغيبية، وبإمكانه أن يجعله شر يعني علّة في ثبوت المثال، تبعا لكيفية تنظيم هذه المفاهيم في عالم الجهل، هذا واضح. غير أن استصحاب الحكم بالشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجهل، بل بلحاظ عالم المجعول، فينظر إلى الحكم بما هو في موطنه الثاني يعني في وطنه الثاني وهو عالم الخارج، بما هو صفة للأمر الخارجي. لماذا ينظر إلى الحكم في هذا الموطن؟ لكي يكون له حدوث وبقاء، حتى يقدر الصحابي كما تقدم. وعليه فالمعروض معروض الحكم محدد خارجا، وما هو داخل في هذا المعروض من الخصوصيات وما هو خارج عنه من الخصوصيات لا يتبع في دخوله وخروجه، لا يتبع كيفية أخذ المولى له في عالم الجاه، ما له ربط، لا يتبع نحو أخذه في عالم الجاه، بل يتبع مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا. إن كان قابلا للاتصاف بالحكم خارجا بل فتصير موضوع للحكم بحيثية تقييدية، وإلا فلا. فالتغير مثلا لا يتصل بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بالقذارة والنجاسة ذات الماء، والتغير سبب الاتصال، والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو بحسب الحسن من علمه، يعني حيثية تقليدية. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت تقييدية في مقام الجعل وفي لسان الدليل، لكن في عالم المجعول هي حيثية شنو؟ تعليلية، لأنها ليست هي التي تتصف بالنجاسة والقذارة الخارجية. والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة في مقام الجعل